الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن هو حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله أن يفطر إذا فارق القرية، لأنه لم يكن الآن على سفر ولكنه ناوي للسفر، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى إذا بلغ كراع الغميم فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، أخرجه مسلم. ويجوز للحامل والمرضع أن تفطرا وإن لم تكونا مريضتين، وذلك لأن الحامل يشق عليها الصوم من أجل الحمل لا سيما في الأشهر الأخيرة، ولأن صيامهما ربما يؤثر على نمو الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء. وذلك لأن ويجوز الحامل والمرضع أن تفطرا وإن لم تكون مريضتين، وذلك لأن الحامل يشق عليها الصوم من أجل الحمل لا سيما في الأشهر الأخيرة، ولأن صيامهما ربما يؤثر على نمو الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء، فربما يضمر الحمل ويضعف. وكذلك في المرضع إذا صامت يقل لبنها فيتضرر بذلك الطفل، ولهذا كان من رحمة الله عز وجل أن رخص لهما في الفطر وإفطارهما. وكذلك المرضع إذا صامت يقل لبنها فيتضرر بذلك الطفل، ولهذا كان من رحمة الله عز وجل أن رخص لهما في الفطر وإفطارهما، قد يكون مراعاة لحالهما وقد يكون مراعاة لحال الحمل أو الطفل، فيجب عليهما القضاء، لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم وقال تعالى في المريض والمسافر فعدة من أيام أخر، مع أنهما مفطران بعذر، فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى، ومن أفطر لإنقاذ غريق أو حريق يقضي ولا يطعم لعدم الدليل على ذلك. ورأي اللجنة أيضا الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسها أو على نفسهما أو جنينهما تفطر وتقضي من غير إطعام. وإذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه، لأنه ليس أهلا للعبادة، ومن شرط الوجوب الصحة والعقل، وعلى هذا فصومه غير صحيح ولا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلا للوجوب. ثانيا المغمى عليه، فإذا أغمي عليه بحادث أو مرض بعد أن تسحر جميع النهار فلا يصح صومه، لأنه ليس بعاق ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلف، وهذا قول الجمهور العلماء وهو المذهب. ولو فرض أن الرجل أغمي عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الفجر يصح صومه. الثالث النائم، فإذا تسحر ونام من قبل أذان الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب فصومه صحيح ولا قضاء عليه، ويجب تعيين النية من الليل لصوم يوم واجب وما يشترط فيه تتابع، تكفي النية في أوله ما لم يقطعه عذر فيستأنف النية. وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع، كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد يجب عليه أن يجدد النية. النية للصوم مسألة، رجل عليه صيام شهرين متتابعين لا يلزم أن يولي كل يوم نية جديدة، ولو نام رجل في رمضان بعد العصر ولم يفق إلا من الغد بعد الفجر فيصح صومه، لأن النية أو الأولى كافية والأصل بقاؤها ولم يوجد ما يزيل استمرارها، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده بشرط أن لا يأتي مفطرا من بعد طلوع الفجر، فإن أتى بمفطر لم يصح. مثال ذلك رجل أصبح وفي أثناء النهار صام ولم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يفعل ما يفطر به ولم يفعل ما يفطر بعد الفجر ولم يفعل ما يفطر به بعد الفجر فصومه صحيح مع أنه لم ينوي من قبل الفجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال هل عندكم من شيء؟ قالوا لا، قال فإني إذا صائم. أخرجه مسلم عن عائشة إذا صيام الفرض لا بد من تبييت النية من الليل، أما صوم النفل فلا يشرط ذلك، فيجوز إنشاء النية في النفل في أثناء النهار لكنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط، فإذا لوى عند الزوال فأجر نصف يوم، وهذا هو المذهب أنظر الإنصاف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولو أصبح مفطرا فقيل له إن اليوم هو اليوم 13 من الشهر وهو أول أيام البيض، فقال إذن أنا صائم، فلا يثاب ثواب أيام البيض لأنه لم يصم يوما كاملا. والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات، وأصولها ثلاثة ذكرها الله عز وجل في قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد أجمع العلماء على مدلول هذه الثلاثة، والأكل هو إدخال الشيء في الماء إلى المعدة عن طريق الفم، وإدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع، فما ينفع كاللحم والخبز وما أشبه ذلك، وما يضر كأكل الحشيشة والخمر وما أشبه ذلك، وما لا نفع فيه ولا ضرر مثل يبتلع خرزة سبحة أو نحوها. ووجه العموم إطلاق الآية كلوا واشربوا، وهذا يسمى أكلا فهو عام وعام، وأن كل ما ابتلعه وإن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار أو ما لا نفع فيه ولا ضار فإنه مفطر لإطلاق الآية. أو الشرب، والشرب ما ينفع وما يضر وما لا نفع فيه ولا ضرر، فكل ما يشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك أو تناول الصعوط، والصعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه مفطر لأن الأنف منفذ يصل المعدة. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للقبط بن صبرة بالك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا دليل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق لأن المبالغة تكون سببا لوصول الماء إلى المعدة وهذا مخل بالصوم. أو احتقن، والاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر وهو معروف ولا يزال يعمل، فإذا احتقن فإنه يفطر بذلك لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف، والحقنة تصل إلى الجوف أي تصل إلى شيء مجوف في الإنسان فتصل المعدة فتكون مفطرة، فإذا وصل إلى الجوف شيء عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفطرة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعليه أكثر أهل العلم. وقال بعض العلماء المعاصرين إن الحقنة إذا وصلت إلى المعدة فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة، وإذا امتصها